بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين سيوها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلف له الشريط فلما مات عكفوا على قبره. وقال ابو الجوزى عن ابن عباس: كان يلف الشريط للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قوله رحمه الله: بعد ما جاء من الوعيد، ما جاء من الوعيد، بعد ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا معناه، الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع. والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما هي مشروع احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى وزيارتها للسلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع. أما الغلو فهو قصدها للتبرك أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، لأنه وسيلة إلى الشرك، يصيرها أن يجعلها في المستقبل وعلى مدى أو امتداد الزمان يصيرها أوثانا. فالأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة إنسان، الصنم ما كان على صورة إنسان من المعبودات سمى صنما، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل وهو الأصنام. التماثيل هو صور الرجال، كان آدم أبو إبراهيم يصنعها ويبيعها للناس، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل جذع تمثال، وما كان على صورة إنسان. هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد لأحدهما الآخر، يراد بالوثن الصنم ويراد بالصنم الوثن. والشارح رحمه الله يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنم. أما إذا ذكر جميعا اشترق في المعنى فصار الشأن معناه ما كان على شكل سلطان، وأما الوهن فيراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والطبور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال. فبين هنا عموم وخصوص المطلق بين السلم والوهن، يجمعها انها تعبد من دون الله عز وجل، الاوثان والاصنام تعبد من دون الله. قال روى مالك، هو مالك بن انس امام دار الهجره واحد الائمه الاربعه المجتهدين الذين صاروا يقلدون مذاهبهم، المذاهب الان مذاهب اهل السنه الان الفقهيه، مذاهبهم الفقهيه هي على مذاهب هؤلاء الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي، هذه هي المذاهب الحيه الان الموجوده. هناك مذاهب لاهل السنه لكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري، هذه مذاهب لاهل السنه لكنها انقرضت ولم يبقى الا هذه المذاهب الاربعه، وفيها البركه ولله الحمد، فيها البركه والخير ولله الحمد. فمالك هو احد الائمه المقلدين الاربعه، وهو امام جليل يسمى بامام دار الهجره في المدينه، يسمى عالم المدينه، اشتهر في وقت الخطاطين لا يفتى ومالك بالمدينه، وذلك لعظيم منزلته رحمه الله وفقهه وثقه الناس به رحمه الله رحمه واسعه. روى مالك في الموطا، الموطا كتاب الفه مالك في الحديث والفقه، في الحديث والفقه مزودا على ابواب الفقه، يذكر الحديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الامه الاسلاميه. شرحه الإمام، شرحه عدة علماء، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، أشهر شروح الموطأ هو التمهيد لابن عبد البر، وشرحه عبد الوليد الباجي في كتابه المنطقة، شرحه الزرقاني أولى، شرحه الشيوخ، ما هو شروح كبيرة لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب الموطأ للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. روى مالك في الموطأ، سمي الموطأ من التوطئة وهو التسهيل، من التوطئة وهو التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا، هذا معنى تسميته بالموطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين، دعا ربه أن يصون قبره مما حصل لقبور الأنبياء السابقين واليهود والنصارى حيث غلوا لقبور الأنبياء، دعا الله أن يصون قبره من ذلك وأن يحفظه من الغلو به، اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، دل على أن الغلو في القبر يصوره مثلا، هذا الشاهد من الحديث مجاهد، الشاهد أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل تصوره مثلا، ولكن الله حماه ولله الحمد. حماه وان دخل في بيته ومنع الناس من الوصول اليه من دخله الى الان ولله الحمد. وسيبقى مصولا بحفظ الله استجابة ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل ليس من اجل هذا، فما مر بنا قول عائشة ولولا ذلك لأدرك قدره، قال انه خشي ان اتخذ مسجدا، قال انه خشي ان اتخذ مسجدا. فدفنه صلى الله عليه وسلم في قدره في بيته له سر عظيم، وسيارته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به، هذا هو السر في دفنه في بيته، لأجل منع هذا الغلو. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. هو بين جدران، جدران الحجرة، حجرة عائشة. ثم لما أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد على عهد الوليد، لما أدخل في المسجد قاموا وجاءوا يعني أهل العلم وأهل الفقه، قاموا على الجدار الشمالي من جدران الحجرة فجعلوه على شكل مثلث، من أجل أن لا يستقبله أحد، لأنه لو صار على شكل مثلث رأس المثلث إلى الشمال والمصلين يتجهون إلى الجنوب صار الذي يقابلهم رأس المثلث، قابل المصلين رأس المثلث، ألا يتمثل أحد من استقباله لأنه صار مثلثا. هذا معنى قول ابن القيم وأحاطه بثلاثة جدران يعني مثلثا. وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يزال ولله الحمد قدره في عزة وصيام كما يقول ابن القيم. وما يحصل من بعض الجهال عند الزيارة هذا ليس عند القبر وإنما يسلم. ما يحصل من بعض الجهال الآن عند زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يسلمون على الرسول هذا ليس عند القبر لأنهم لم يصلوا إلى القبر، وإنما هذا يحصل منه في نفسه مع أنه ولله الحمد عنده حراس وعنده جنود يمنعون الناس من الغلو، لا يسمحون لهم إلا بالصلاة فقط ثم يأمرونهم بالمضي ولا يتركونهم يتجمعون، بل يأمرونهم بالمضي ويأتي آخرون ويسلمون ويمضون هكذا كما كان الصحابة يفعلون ذلك. كما كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر يقف عند مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينحرف إلى طريقة المشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبتي يعني عمر بن الخطاب، ثم ينصرف. هكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. ما كانوا يجلسون ولا كانوا يترددون، حتى إن الصحابة المدينة ما كانوا إلا دخلوا إلى المسجد راحوا سلموا على الرسول، لأن هذا يعتبر من الغلو. إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. صحابة يجلسون مسجد الرسول ترددون عليه بالصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر، حتى إن مالك رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة في الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارته زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تبشركم الآخرة. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا، كما نبه على ذلك الحفاظ وشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحفاظ. وابن عبد الهادي كتاب مستقل الصارم المنشي في الرد على الشبكي تناول الأحاديث التي استدل بها الشبكي على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والسفر إليه، فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. فهذا الكتاب الصارم الموسي كتاب نفيس جدا يحتاجه طالب العلم يتصلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح إلى الاحتجاج. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر فهذه مسألة الصحابة، وأيضا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تحذير بعد تحذير. سبق لكم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لعنهم في سياق الموت، لعنهم في سياق الموت، وقال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. تحذير. وهنا يقول اشتد غضب الله، أضف هذا إلى ما سبق، اشتد غضب الله. غضب الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحزن كما جاء في ذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليست كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، كما ويحزن كما يليق بجلاله لا كما محبة المخلوق. فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف ولا تعويل، من غير تكييف ولا تنزيل. فنثبت أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه وأنه ينقص، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله ينقص، الله ينقص بمعنى أنه يشتد غضبه، المقت أشد الغضب، فإن الله ينقص على ذلك. جاء في حديث أنه لا يجوز للرجلين إذا ذهبا إلى قضاء الحاجة أن يجلسا جميعا وأن يتحدثا وهما يقضيان الحاجة، قال فإن الله ينقص على ذلك، يعني يغضب من ذلك. والمطلوب من المسلم عند قضاء الحاجة أن يستتر وأن يبتعد عن الناس، لأن هذا من ستر العورة ومن الحياء. أما إذا صار الناس يجلسون لقضاء حاجتهم جميعا ويكشفون عوراتهم ويتحدثون هذا من قلة الحياء، وهذا فتنة يحصل به فتنة وشر. الحاصل أن الله جل وعلا يغضب ويستد غضبه، وجاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكفار، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن يكفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالله يغضب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويشتد غضبه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا من التحذير، من تحذيره صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا فيه بيان بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لان من جعله وثنا يعبد اتخاذه مسجدا، يعني اتخاذه مصلى، اتخاذه مسجدا كما سبق لكم يشمل معنيين. المعنى الاول الصلاه عنده وان لم يبنى مسجد، والمعنى الثاني ان يبنى عليه مسجد وضريح، كل ذلك من اتخاذه مسجدا. استدعى رضي الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، بمعنى انهم يصلون عندها ويدعون الله عندها رجاء الاجابه، وبمعنى انهم يبنون عليها البنايات الى الاضرحه والمقامات، يسمونها مقامات الصالحين، يبنون عليها القباب ويزخرفونها. كل هذا من اتخاذها مساجد. ومن فعل ذلك فقد لعنه الله، ومن فعل ذلك فقد اشتد عليه غضب الله، ومن فعل ذلك فقد بنى وثنا يعبد من دون الله، بنى وثنا يعبد من دون الله. فدل هذا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على ان هذه الاضرحه المبنيه على القبور التي يطاف بها الان وينظر لها ويذبح لها ويصلى فيها انها اوثان، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، لا فرق بينها ابدا. وان سموها مساجد او سموها مقامات للصالحين، التسمية لا تغير المعنى، هي اوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاهد المبنيه على القبور في مختلف البلاد، هذه اوثان، مشهد الحسين، مشهد علي، مشهد الرضا، مشهد كذا، مشهد عبد القادر، مشهد، هذه كلها اوثان سماها الرسول صلى الله عليه وسلم اوثانا، لانها تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال ابن جرير، ابن جرير هو الامام الجليل امام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير، الكتاب المشهور الذي اصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده. اعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، هو اعظم التفاسير وهو مرجعها، ومرجعها كل من جاء بعده من اهل السنه المفسرين بكلام الله فانهم يعتمدون على تفسير ابن جرير رحمه الله. اما تفاسير اهل الكلام واهل المنطق هذه ليست مرجعها كتب اهل السنه، مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، التفاسير التي ألفت على اصطلاح المتكلمين، هذه ليست من تفاسير أهل السنة، وإنما هي من تفاسير المتكلمين، وفيها من الخلق وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، فيها فوائد مثل تفسير الزمخشري، في فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر وخلق القرآن، حتى أنه يتحمس لخلق القرآن ويقول أن القرآن مخلوق على مذهب المعتزلة، فهو من هذه الناحية تفسير مختلف لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المبتدئ والجاهل لا يصلح أن يطالع في تفسير الزمخشري. كذلك تفسير الرازي هذا أيضا أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأنه حول جدل واضطرابات، واحيانا يجيب اشكالات ولا يجيب عليها، كثيرا ما ياتي اشكالات من عنده ولا يجيب عليها، فيصبح الذي يقراه في حيره. فهو ولهذا يقول في الاسلام كما يذكر عنه يقول فيه كل شيء الا التفسير، يعني تفسير الراجي فيه كل شيء الا التفسير، وليس فيه تفسير وانما هو عباره عن جمع قواعد اهل الكلام والمنطق، وليس هذا تفسير كتاب الله عز وجل كما ينبغي. فهذه تفاسير تجاء بعدها كتب اختصرت منها واخذت منها وابتليت بشرها. انما التفاسير الموثوقه هي التفاسير المبنيه على تفسير كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفه، تفسير القران بالقران او تفسير القران بالسنه او تفسير القران باقوال الصحابه او تفسير القران بمقتضى اللغه العربيه، هذه وجوه التفسير. اما ان يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا لا، ليس من التفسير. تعرفت التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي، هذه كتب موثوقه تنهج منهج السلف وتفسر القران بالوجوه المعروفه التي هي وجوه التفسير الصحيحه، وما عداها ففيه خير، لكن مقل ومستكثر، وكل مفسق له اتجاه. بعضهم يتجه الى النحو كابي حيان، وبعضهم يتجه الى البلاغه كالزمخشري، وبعضهم يتجه الى الاحكام كالقرطبي، يعني استخراج الاحكام من القران، ولذلك تم تفسيره الجامع لاحكام القران. كلهم يتجه اتجاه، لكن احسن التفاسير واعظمها هو تفسير ابن جرير. قال ابن جرير ابن جرير عن سفيان، سفيان هذا يحتمل انه سفيان بن عيونه الامام المشهور، ويحتمل انه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الامام الجليل، وهذا هو الذي رجحه الشارع، رجح انه سفيان الثوري. فسفيان الثوري امام جليل وعلم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب، له مذهب مستقل، وكان له اتباع لكنه انقرض مذهبه. كما ان ابن جرير كان له مذهب مستقل مجتهد مطلق، وكان له مذهب وله تلاميذ ولكن انقرض. عن سفيان عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر امام جليل وثقه. عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي الجليل من اكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقول عرفت المصحف، يقول عرفت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره، اقف عند كل ايه واساله عن معناها. هذا هو مجاهد بن جبر، من اكبر ائمه المفسرين ومن اكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، هل اسماء اصنام عند العرب؟ اللات هذه الطائفه في هذا البلد، والعزى هذه في مكه عند عرفه عند عرفات، ومناه هذه على طريق المدينه بالمسلم عند قديس، كان يخرج منها المشركون اذا جاءوا من حج من عند مناه، صنم كبير على طريق المدينه قريب من المدينه في مكان يقال له قديس عند المسلم. هذه اخبر صيام العرب، والشاهد من ذلك اللات. قال كان يمس له الشريط، اللات هذا اصل رجل، كان رجلا يلت الشريط للناس، ولت الشريط هو خلطه بالسمن والصنوق هو متخذ من الشعير، الشعير يحمسونه بالمخالف ثم يطحنونه ثم يخلطونه بالسمن، ويسمى هذا هو الصنوق. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من اجل اطعام الناس، يعني يحسن الى الناس، فاحبوه احبوه وتعلقت قلوبهم به لانه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قدره، عكفوا على قدره. العكوف هو البقاء في المكان والمداومة في المكان، ومنه العكوف في نفسه، العكوف في نفسه المساجد، وانتم عاكفون في المساجد معناه بقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف هذا مشروع ومستحب، هو عبادة عظيمة المساجد. أما الاعتكاف عند القبور فهذا محرم، لأنه وسيلة من الشرك، لا يجوز أن يعتكف عند القبور. لما مات عكفوا، أي المشركون عكفوا على قدره، لأنه كان محسنا إليهم بالحياة. هذا من الظلم، غلوا في قدره حتى صار وثنا كبيرا، يعني ما صار وثن إلا بسبب العكوف عنده، تدل على ان الغلو في قبور الصالحين يصورها اوثانا تعبد من دون الله، لان الناس ما صار وثنا الا بسبب الغلو فيه بالعكوف عند قبره. ونقرا اللات ف اللات ف شفاع جلست ونفسه، والمشهور قراءته بالتخفيف رايتم اللات، وقراءة التخفيف لا تخالف قراءة التشديد، لأن الأصل التشديد ثم خفت، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات، فلا تنافى بين القراءتين، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات. وكذا قال أبو الجوزة، صدى قال أبو الجوزة، وأبو الجوزة هو سفيان بن عبد الله الربعي عن ابن عباس قال كان يلد السويق الاشعاذ، هذا مثل روايه ابن جرير، ان السبب في كون الناس اصبح وثنا هو انه كان في حياته يلد السويق الاشعاذ. كان الحج موجودا في الجاهليه، كان الحج موجودا في الجاهلية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحج موجود في ذريته، كانوا يحجون البيت وهم مشركون ويحرمون وينبون، إلا أنهم يدخلون الشرك، يدخلون الشرك في التلبية ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأيضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يقولون لا ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، يعني إذا جاءوا عند الإحرام خلعوا ثيابهم، يقولون ما ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، لكن من كان له معرفة من أهل مكة يعطونه ثوب يطوف به، ومن ليس له معرفة يطوف عريا. هذا مما أحدثوه في الحج، مما أحدثوه في الحج. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبطل هذه العادة الجاهلية، وأرسل منادي المنادي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهم كانوا يطوفون عراة يظنون هذا عبادة، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة، يعني المراد بذلك الطواف بالبيت عراة سماه فاحشة، دل على أن يخص العورة فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله لم يشرع كشف العورة في الطواف، هذا ما فيه من الله عز وجل ولا يرضاه الله، وإنما هذا مما أحدثتموه في دين الله عز وجل. كان يلف السويق للحاج، يعني استشاقية، فيقدمه للحاج مساعدة له، فأحقوه حبه شديدا، فلما مات عكفوا على قدره. وصار هذا العكوف على قدره سببا لتحوله الى وثن شبير من اوثان الجاهلين. فدل هذا على ان الغلو في قدور الصالحين يسيرها اوثانا توجد من دون الله. وهذا هو الشاهد من الايه الكريمه بالترجمه، ان الغلو في قدور الصالحين يسيرها اوثانا توجد من دون الله. اظن هذا واضح. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل. لعن رسول الله اي دعا عليهم باللعنه، دعا عليهم باللعنه وهو الطرد والابعاد عن رحمه الله. وهذا فيه دليل على لعن بعض اصحاب الكبائر كما سبق الذين ورد لعنهم، وهم لعنه الله على الكاذبين، لعنه الله على الظالمين. فلعن الجنس من اصحاب الكبائر هذا مشروع، اما لعن المعين على نحو خلاف. لعن الله زائرات القبور، النساء، النساء التي تزور القبور ملعونات. دل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث. لهذا الحديث النساء لا تشيع الجنائز، لا تخرج مع الجنائز للمقبرة، وكذلك لا تزور القبور، ممنوعات من ذلك. لماذا؟ قال العلماء لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها، ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها، إذا رأت قبره إنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع لأنها ضعيفة، بخلاف الرجل فالرجل عنده قوة يمنع نفسه. النياحة إنما عرفت عند النساء، فلو أقسمت النساء من زيارة القبور لحصلت النياحة والجزع، فلذلك منع. وأيضا المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالناس حصل من ذلك فواحش وزنا وشر لأنها فتنة. فما هو الواقع الآن عند الأضرحة؟ يذكرون عند الأضرحة اختلاط النساء بالرجال، يذكرون الفضائع من فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله، لأن المرأة فتنة. فلذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور لأمرين: أولا أنها لا تملك نفسها عن الجزع، ولا تملك نفسها عن النياحة إذا رأت قبر قريبها، وثانيا لأنها فتنة، فإذا خرجت إلى المقابر اتفق بها الرجال وحصلت الفواحش، فلذلك منعت سدا للذريعة. هذا مذهب جمهور أهل العلم لهذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى جواز أو مشروعية زيارة النساء للقبور أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء، والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن قوله فزوروها هذا خطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء، أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء فإنه مخصوص بهذا الحديث، عام مخصوص. إذا تعارض عام وخاص فإنه يقدم الخاص على العام، فيقول قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها عام للرجال والنساء، لكن يعنيه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يخصص هذا العموم فيكون خاصا بالرجال دون النساء. احتجوا ايضا بان عائشه رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبد الرحمن، عائشه زارت قبر اخيها عبد الرحمن، قالوا فهذا دليل على جواز زياره النساء للقبور. والجواب عن ذلك ان فعل عائشه هذا محمول على انها لم يبلغها النهي، على انها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة يخفى عليه بعض الأحاديث، لا يبلغ كل الأحاديث، قد يخفى عليه بعض الأحاديث. هذا جواب. الجواب الثاني، على فرض أنه بلغها هذا الحديث، هذا اجتهاد منها، زيارتها لقبر أخوها اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين، فهو إما أنه لم يبلغها، وإما أن هذا اجتهاد منها، والحجة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح والراجح هو منع النساء من زيارة القبور. وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكسب فيها وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرفوع ولم يأتي بجديد، ولم يأتي بجديد، وإنما أثار هذه المسألة فقط، وإلا هو مسبوق مسبوق بهذا ومدين من الحكم الشرعي ولله الحمد. فنحن نسكين ما قاله أئمتنا وعلماؤنا، وهم أعرف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالاتها ومدارسها. أما يأتي واحد متأخر ان تتبع المسائل الغريبة ويغمرها للناس، هذا من الفكرة، هذا من الفكرة. لا يجوز لطالب العلم ان يتتبع المسائل الغريبة والمسائل التي الناس يعني تركوها ويحيي فيها من جديد ويبعثها على الناس من جديد، كأنه أتى بشيء جديد وكأنه أتى بما لم يسبق إليه، هل من الفتنة العظيمة؟ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما لعنه المتخذين عليها المساجد هذا سبق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا سبق. وأما المتخذين عليها السرج، المراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، إضاءة المقبرة بالأنوار هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في قبورها، نقضي إلى الشرك إذا جعل فيها أنوار وجعل فيها مصابيح وكهرباء ونورت بالأنوار، فإن هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال ثم يزورونها ويترددون عليها ثم يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة. وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل يأخذون معهم سراج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذا أرادوا يدفنون الميت في الليل يأخذون معهم سراج من أجل أن يروا القبر ويعرفوا كيف يدفنون ميتهم ثم يرجعون بسراجهم. أما أن تكون المقبرة مضاءة دائما أو مضاءة إضاءة عامة هذا حرام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز أن تجفف القبور أو يبنى عليها جدران مجففة أو يكتب عليها اسم الميت أو تاريخ وفاته، كل هذا لا يجوز. لها أن يكتب، لها صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور، ولها أن تجفف القبور، ولها أن تسرج القبور، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلة واحدة، هي أن هذا يقضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإضاءتها من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يسيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وقلت لكم أكثر من مرة أن الهدي في القبور، الهدي النبوي في القبور، أنها لا تهان، أنها لا تهان ولا تؤذى ولا يطع عليها، ولكن تضع عليها القادرات والأوساخ والقمامات، بل تصور بصير العام يحميها من المواشي ومن السيارات ومن التطرقات، لكن لا يغلى فيها ويزاد لأن تزين وتزخرف ويجعل فيها إضاءة، يجعل فيها كتابات، يجعل فيها ألوان من الأصباغ. كل هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، كما أنها لا يتردد عليها ويجلس عندها ويصلى عندها أو يدعى عندها، كل هذه من وسائل الشرك. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابر وسط بين الإفراط والتهريط، الإفراط الذي هو الظلم والتهريط الذي هو الإهانة والاعتداء على القبور. يجب أن نعرف هذا، يعني بعض الناس صفر في هذا الزمان بين طرفي نصيف، إما غلو وإما إهانة. بعض الناس لا يقدر عندهم حرمة ينتهيونها، يجعلونها مزارع ويبثون درق ثلاثة ويطلعون عظام الموتى من قبورهم، يجعلونها مزارع ولا يبنون عليها بيوت فملكونها. هذا حرام لا يجوز، لأن الأموات أسبق إلى هذه القبور، ولا يجوز أن تؤخذ وأن يؤذى الأموات أو يؤخذ منها أو تبعثر عظامهم، هذا حرام. كما أن الطرف الثاني هم الغلاة الذين يعظمون القبور ويطوفون بها أو يعكفون عندها أو يدعون عندها أو يصلون عندها، فإن طرف يقول كل هذا باطل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون عندها رجاء الاجابه. المساله الثانيه ان الله سبحانه صان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم واجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه، حفظ من الغلو فيه، وأحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته، تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن الغلو في قبور، أن العكوف فيه، أن العكوف على قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل لقبر اللات، كما حصل لقبر اللات، فإنه صار وثنا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. فسياسة إبليس واحدة لعنه الله مع الأولين والآخرين، سياسة واحدة، لكن ليس من باب الغلو في الصالحين. المسألة الرابعة هو الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين أنهم من محبة الصالحين، أنهم يقولون هذا من محبة الصالحين، أنتم ما تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين، تقولون كذا، تقولون أنتم ما تبنون على قبور الصالحين لأن ليس للصالحين عندكم قيمة، أما نحن نحبهم ونعظمهم ولذلك نبني على قبورهم. ففي هذا الحديث وهذه الآية رد عليه أن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس من محبتهم، وإنما هو من اتخاذهم أوثانا تعبد من دون الله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور. فهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء، لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك وبالجاهلية، فمنعهم من زيارة القبور خشية أن يترسب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور. فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن للرجال في زيارة القبور خاصة، ومنع النساء لأن المحذور باطل فيهن. الرجال من الموحدين جعل المحذور رخص لهم، أما النساء لما كان المحذور باطلا فيهن منعهن باستمرار. فهو دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور. المسألة السادسة في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار. إضاءة المقابر بالأنوار لأي وسيلة، سواء كان بالشرق أو بالكهرباء أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة، لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذها أوثانا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة. والمناهي التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها نحو القبور كثيرة، منها ما سمعنا من الصلاة عندها، دعاء عندها، البناء عليها، بناء المساجد عليها، العكوف عندها، إضاءتها بالأنوار إلى غير ذلك. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان للإمام العلامة ابن القيم، الجزء الثاني فتكلم على هذه المسألة بكلام نفيس، وجمع أطراف الأحاديث في المناهي عن القبور، وبين مخالفة المتأخرين لها بديان شافي. وبعض العلماء استخرج هذا الكلام من وراثة اللهفان وطبعه في رسالة مستقلة. تنصح الإسلام أيضا كلام جيد في هذا الموضوع، في الجواب الباهر في زوار المقابر، والرد على ابن البتري، والرد على الأخلاق وغير ذلك. المسألة ولله الحمد مبينة وموضحة لا خفاء فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.